بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب.
هذا الأثر كنا شرعنا في الكلام عنه في مجلسنا الماضي. وأبو هريرة رضي الله عنه سمع مكرمة عظيمة لذلك الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد، وود أن يبشره بها ليدخل عليه السرور، فإن من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه إدخال المسلم السرور على قلب أخيه المسلم. لكن إذا ذهب إليه ليدخل عليه السرور سيغم نفسه هو بأن يفوته الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم لتصوروا هذا الذي يتحدث عنه أبو هريرة رضي الله عنه، يجب أن لا تنسوا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة، أهل الصفة أضياف الإسلام، لا أزواج عندهم ولا دور عندهم ولا تجارات عندهم، فإذا أطعموا طعموا وإلا مكثوا جائعين، فتفهموا. وأبو هريرة أحدهم، فتفهمون إذن عندما يريد أن لا يفوته الغداء. وقد حكى هو عن الجوع الذي كان يصيبه رضي الله عنه، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كنت لأعتمد على كبدي، يعني إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت أشد الحجر على بطني من الجوع. هذا شد الحجر على البطن عندما كثر خير ربنا سبحانه وأغدق علينا ربنا سبحانه من نعمه، ما صار أحدنا يحس بهذه الضغطة من الجوع إلا يعني قليلا وفي حالات. لكن أنا أحدثكم شيئا رأته عيناي وعقله قلبي، وهو جدتي رحمة الله عليها كانت امرأة قليلة الأكل، الأكل موجود لكنها تجد نفسها غير راغبة فيه فيصيبها الجوع. فماذا كانت تصنع رحمة الله عليها؟ تشد عليها نطاقها، يعني إذا كانت منتطقة بشيء فإنها تفكه ثم تشده شدا. لماذا؟ لتضغط بطنها، ذلك الضغط يذهب بعد ما تحسه من عضة الجوع، مع أنها ما، ولكن رحمة الله على امرأة عجوز ولا ترى نفسها مقبلة على الأكل. أبو هريرة رضي الله عنه يفعل هذا، يشد الحزام لتذهب عضة الجوع، ويبقى الحزام إذا شد على أقصاه يبقى ألم الجوع، فماذا يفعل؟ يضع حجرا بين الحزام وبطنه ليزيد الحجر على الضغط من الضغط على البطن. وإن كنت لا أشد الحجر، فهو معنى قليل، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع. بل أحيانا ربما وقع أرضا يتلوى من الجوع فيمر المار يضع رجله على عنقه يحسب أن به صرعا، وما به صرع إن هو إلا الجوع. قال: فكنت أقف في طريقهم. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. يا أبا بكر آية كذا وكذا، فيسأله عنها، لعل أبا بكر رضي الله عنه يقول له: هلم بنا إلى البيت نتكلم عنها حول مائدة غدا. أبو بكر رضي الله عنه لم يفطن إلى هذا الذي يعالجه أبو هريرة من الجوع، قال فمر ولم يفعل. فاستوقفت عمر، سألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم وعلم ما في نفسي، فقال: أباهير؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. فتبعته، قال: فذهب إلى بيته فاستأذن لي فأذن لي فدخلت، فوجد قدحا فيه شيء من لبن. قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان. فقال: أباهير؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعوهم. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال ولا إلى أحد، إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أعطى، يعني بعث بها إليهم ولم يصب منها، وإذا أتته هدية صلى الله عليه وسلم بعث إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها. فلما قال له: ادعوا أهل الصفة، قال أبو هريرة: وما تبلغ هذه الشربة في أهل الصفة؟ ما تصنع فيهم شربة؟ شوية شيء من لبن في قدح، ما تصنع كلهم إن لم يكونوا جائعين مثلي فهم أشد جوعا. قال، يقول أبو هريرة: وأنا كنت أحق أن أصيب من هذه الشربة فأتقوى بها. ثم ليست هذه كل المسألة عند أبي هريرة. قال: فيدعوهم فأكون أنا أسقيهم، فأكون آخر القوم شربا، فما عسى يبلغني. القضية مصيبة أولا، والمصيبة أنهم يشركونه فيها، ثم المصيبة الأعظم أنه آخرهم شربا، فماذا يبقى له؟ قال: ولم يكن بد من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعوتهم فاستأذنوا فأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة اسقهم. قال: فجعلت أناول القدح الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، حتى شرب القوم أجمعون. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدح على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم متبسم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل هذا الذي جال في خاطر أبي هريرة، فتبسم وقال: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت ثم ناولته. قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت، فجعل يقول اشرب وهو يشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. هذا قدح من لبن، قدح صغير، شرب منه القوم أجمعون حتى رووا، وشرب منه أبو هريرة حتى لم يعد يجد مثلك لشربة لبن. قال: فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وسمى وشرب الفضلة. أنا ذكرت لكم هذا الحديث لتعلموا حاجة أبي هريرة وأضرابه إلى الأكل، إلى الغداء عموما، ثم بعد ذلك هو غداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذان أمران: الأمر الأول أنه بحاجة إلى الغداء، ثم الأمر الثاني وإن لم يكن به حاجة إلى غداء فغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غنى لأحد عنه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على الأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكل بعده من فضلته صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون قصة أبي أيوب الأنصاري مع النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مسكنا في بيت أبي أيوب، فكان أبو أيوب رضي الله عنه يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، فترجع القصعة فيأكل أبو أيوب من الموضع الذي يرى فيه أثر أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأكل من ذلك الموضع، من المكان الذي باشرته أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه وعلى يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ. فالمنبغي والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناول الشراب للأيمن، لكن الذي على يمينه غلام والأشياخ على يساره صلى الله عليه وسلم. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء رجال كبار أشياخ أسن منك؟ فقال غلام لا والله ما أوثر بحقي بنصيبي منك أحدا، هذا نصيبي منك ما أوثر به أحدا. فقالوا فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده فأعطاه أعطاه القدح. ويروي مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال جئت أنا وصاحبان لي أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نسمع ولا نبصر من شدة الجهد، جوع شديد. قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، لا بخلا حشا معاذ الله، لكن ليسوا بأفضل منهم. هذه قلة ذات يد الصحابة في ذلك الزمن قلة ذات أيديهم ورثاثة معيشتهم معروفة، ما قليل منهم الذي بسط الله له في المال والرزق. قال فليس أحد منهم يقبلنا. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بهم إلى بيته صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة أعنز، فقال صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذه الأعنز بيننا. قال فكنا نحتلبها فيشرب كل واحد منا نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. هم يشربون ثلاثة ونصيب النبي صلى الله عليه وسلم يضعونه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجيء بالليل يسلم، يكون منهم من هو نائم ومن مستيقظ، فتسليمه صلى الله عليه وسلم بصوت لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب منه. قال وفي ليلة أتاني الشيطان فقال لي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويجد عندهم فما به حاجة إلى هذه الشربة، وهو عند الصحابة هذا يعطيه وهذا يسقيه لبنا وهذا ينضج له لحما، ما شربة تتركونها له ما به حاجة إليها. قال فأتيتها فشربتها. قال فلما وغلت في بطني، وغلت دخلت وتمكنت في بطني هذه الشربة، ندمني الشيطان قال لي ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نقول نحن المغرب، نحن المغاربة في المثل، طلع كل الكرموس نزل من قلالك، اصعد كل التين انزل، من أمرك بذلك؟ وأنت أمرتني أنا. هو وسوس إليه حتى شربها، فلما شربها جاء يندمه ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيطان لا يسلم ولا يصلي. فالآن يأتي فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك في الدنيا والآخرة. قال وعلي شملة ثوب يتغطى به، إن أدخلت رأسي خرجت رجلي، وإن أدخلت رجلي خرج رأسي. قال فجعل لي يأتيني النوم، أفكر الآن يجي كيف أصنع شربتها الآن كيف أصنع. قال وصاحباي ناما ولم يصنع ما صنعت. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى إلى شرابه فكشف عن القدح فلم يجد فيه شيئا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. قال المقداد، والمقداد يراقب ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم من تحت شملته. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء قال قلت الآن يدعو علي. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فقمت إلى شملتي فشددتها علي وأخذت الشفرة السكين وانطلقت إلى الأعنز. هذه الأعنز ثلاثة. قال وانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هي حافل ضرعها ممتلئ. قال وإذا هن حفل كلهن. هذه أنتم تسمعون أنه يقول فإذا هي، إذا المفاجأة. لماذا يفاجأ بالضرع الحافل؟ لأنها حلبت، هذه الثلاث الأعنوز حلبت، فمتى امتلأ ضرعها؟ قال فحلبتها فأخذت إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، إناء كبير. هذا يعني للأعنوز مستحيل أن تحلب عنزا أعنوز في الإناء هذا، ما يعني لا يمتلئ. قال فهذا هو الذي أتيت به، الضرع كان حافلا جدا. فقال فحلبت فيه حتى علته الرغوة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أشربتم شرابكم الليلة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم على العادة يرى أن هذا لما حلب لم يشربوا، وكيف ناموا ولم يشربوا؟ أشربتم شرابكم الليلة؟ فقلت يا رسول الله اشرب، لم يجبه. يا رسول الله اشرب، فشرب صلى الله عليه وسلم ثم ناول المقداد فقاله يا رسول الله اشرب فشرب. قال فلما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأني أصبت دعوته، اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، وأني أصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت أرضا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال إحدى سوآتك يا مقداد. قال فحدثته بالحديث كله، فقال صلى الله عليه وسلم ما هي إلا رحمة من الله، هذا الضرع الذي امتلأ هذه رحمة من الله، ما هي إلا رحمة من الله، فهلا آذنتني فنوقذ صاحبينا فيصيبان منها؟ فقال المقداد فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن أصبت منها وأصبت معك ما أبالي بعد ذلك من أصابها من الناس. فأنتم ترون حرصهم رضي الله عنهم على أكلهم إما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما من فضلته، فكيف بعد ذلك أبو هريرة والذي اجتمع فيه الأمران، الحاجة إلى الأكل ثم الأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يترك ذلك؟ ومن هذا الذي كان سيصنع؟ ولذلك فضل الغداء وذهب بعده لإخبار الرجل.
ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو حقيق بذلك، وكل يصنع ذلك لا للغداء لكن لمن يتغدى معه صلى الله عليه وسلم.
ثم ذهبت إلى
أحيانا الإنسان منا قد يدعوه كبير من الكبراء، شريف من الشرفاء، عالم من العلماء على شيء على مائدة لا تكون له حاجة إلى أكل، بل ربما قام من بيته عن المائدة، ولكن إذا دعي ودعاه هذا الذي يقبل ولا يقول والله أنا ما أريد أن أكل، إنما هي الصحبة.
ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب،
وهذا هو وجده قد ذهب.
قال عبيد الله رحمه الله
والذي أصابه أبو هريرة خير من الذي فاته.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب الزهري القرشي الإمام المدني المشهور تقدمت ترجمته متى رحمه الله سنة 24 و100.
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني الفقيه المحدث أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان عالما جليل القدر كثير الحديث، كان كاتبا لمروان بن الحكم، ومات رحمه الله سنة 95. وقال بعض الناس مات سنة 500، وهذا قاله من الأجلة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والفلاس وخليفة وغيرهم، لكن ابن سعد غلط ذلك، قال هذا خطأ وغلط ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك، وخمس وتسعون أقرب وأشبه بالصواب، ولم أدري لماذا. نعم.
أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن.
وهذا من المخبر في هذا السند؟ لا حميد بن عبد الرحمن يعرف، هو المخبر، هو القائل، هذا كلامه، وهذا الكلام الذي هو كلام حميد هذا 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 سبق أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قل هو الله أحد، قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. نعم.
وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها.
وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها، تجادل عنه، الجدال هو المدافعة بالحجة، تدافع عنه بالحجة، هذا المجادلة، تخاصم بالحجة. قال ابن عبد البر رحمه الله معنى الكلام عندي أن هذه السورة لكثرة قراءتها، صاحبها يكثر من قراءتها، فلكثرة قراءتها دفعت عن صاحبها غضب الرب سبحانه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فقامت له مقام من يجادل عنه. لأن ما هي نتيجة المجادلة؟ أنت يجادل عنك إنسان، ما نتيجة المجادلة التي يجادل عنك؟ هو أن ينفعك، هذه نتيجة المجادلة. أنت عندما يأتي المحامي يجادل عن أحد الخصمين ثم يترتب على ذلك الحكم له، نتيجة المجادلة النفع الذي وصل لهذا المجادل عنه. فقالوا وسورة تبارك نفعت صاحبها بأن رفعت عنه غضب الرب سبحانه، فهذا قال ابن عبد البر فقامت عنه مقام من يجادل عنه. معنى هذا الكلام أن ابن عبد البر رحمه الله يرى أن ها هنا لا يوجد مجادلة على الحقيقة، واضح. وبين لك بينا وجه ذلك عنده رحمة الله عليه. وهذا الذي يقوله ابن عبد البر رحمه الله محتمل، تسيغه اللغة العربية، ولكن لا حامل عليه، يعني ما المحوج إليه، لا محوج، لا حامل لنا على أن نذهب إلى التأويل الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله. ولا مانع من أن تكون سورة تبارك تجادل عن صاحبها حقيقة، كما تجادل عنه سورة البقرة وآل عمران. روى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، وكما يفعل الصوم. روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الشهوة، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول الصيام ويقول القرآن ربي أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. هذه محاجة. ومما يؤيد هذا الحمل أنه مخاصمة حقيقة ومحاجة حقيقة ما رواه الطبراني في معجميه الأوسط والصغير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية جادلت عن صاحبها يوم القيامة حتى أدخلته الجنة. يقول جادلت. ومثل ذلك ما روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. ومما يدل على ذلك أيضا دلالة بينة ما رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى المرء في القبر، يؤتى في القبر، فيؤتى من جهة رجليه، فتقول الرجلان، فتقولان: لا سبيل لكم إلى ما قبلنا كان يقوم بنا يقرأ سورة الملك. فيؤتى من جهة صدره فيقول: لا سبيل لك إلى ما قبلي كان يقرأ بي سورة الملك. فيأتي من جهة فيؤتى من جهة رأسه فيقول: لا سبيل لك إلى ما قبلي كان يقرأ بي سورة الملك. هي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، ومن قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب. وهذا الحديث من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن مثله لا يقال برأي. كيف يعرف ابن مسعود أن هذا الشيء يقع في القبر، أن المقبور يؤتى من جهة قبره فيدافع، من جهة رجليه فيدافع، ويؤتى من جهة صدره فيدافع، ويؤتى من جهة رأسه فيدافع؟ كيف يعرف، كيف يعرف ابن مسعود أنها هي المانعة من، وأنها في التوراة كذا، وأن من قرأ بها فقد أكثر وأطاب؟ كيف يعرف هذا كله؟ ما لا سبيل لابن مسعود رضي الله عنه إلى معرفته إلا من جهة الوحي. لذلك قلنا إن هذا لا يدرك بالرأي، فحكمه حكم المرفوع على أنه صح منه شيء مرفوعا، وهو ما روى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وهنا شيء غريب عجيب. أنتم ترون، إحنا الآن فرغنا من قضية المخاصمة وأنها في الأظهر مخاصمة حقيقة، أنتم ترون أن ربنا سبحانه يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه تكون مخاصمة يوم القيامة، المخاصم عنه العبد، والمجادل المخاصم سورة الملك مثلا وسورة البقرة وآل عمران إلى آخره. ومن الذي يجادل؟ من؟ الله رب العالمين. ربنا سبحانه يأذن أن يجادل وأن يحاج. قال ربنا سبحانه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. تجادل من؟ طيب، تجادل ربها. هذا ربنا سبحانه وهو العالم، لا أقول عالم بما يصنع العبد في علانيته، بل عالم بما يصنعه في سره، بل عالم بما لم يصنعه العبد كيف سيصنعه، بل عالم بما لم يصنعه العبد قط كي لو صنعه كيف كان سيصنعه. العليم الخبير سبحانه، القادر، ذو الحجة البالغة، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك من هذه صفاته سبحانه يأذن في أن يجادل ويفصح لعبده في الكلام، ويجادل ويقول ويشترط ويقول لله سبحانه: أنا لا أقبل اليوم إلا شاهدا من نفسي. يعني حتى يقول له: لا تأتني بشاهد رأني كذا وشاهد كذا، لا أقبل أحدا، لا أقبل إلا شهيدا مني. فحينئذ يسكت الله ويختم الله على فيه، وتكلمه تنطق جوارحه بما كان يصنع. انظروا ربنا سبحانه ما الذي يفعله، وأحدنا يكبر عنده أن يجادل وأن يحاج وأن يخاصم، ويرى أنه أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. وكيف يا هذا سولت لك نفسك أن تقول لي لما وكيف، ويرى أن من حاجه وباحته وخاصمه وجادله ولو بأليان كلام ولو بأطيب مقال يرى أنه أتى السوءة التي لا تغفر والذنب الذي لا يتجاوز عنه، وهذا من الاحتراق في الكبر، نسأل الله العافية. وكم رأينا من يغضب إن حاجه تلميذه، إن سأله، إن ناقشه، إن باحته، إن طارحه، يغضب ويأنف. وربنا الذي يتكلم بالكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يأذن في هذا. ما يتعلق بهذا الذي ذكرت لكم وأنفة كثير من الناس، وهذا من سيء الخلق، من قبيح الشيم، وما هو إلا من نتائج الكبر الذي يكون في الإنسان. وإلا فلو لم يكن في نفسه عظيما يعني له لما عظم عنده أن يكلمه الناس ويباحثه ويقول له يا هذا يعني يا سيدي يا فلان يا أيها كيف هذا وكذا، ولكن أنا ويناقش. من طريق من عجيب ما يذكر في هذا ما يذكره أبو الحسن النباهي المالقي الأندلسي في مرقبته، أن أبا العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان الأندلسي، وكان قاضيا مشهورا في الأندلس، وكان مشهورا بخاصية كانت له لم تكن لغيره من القضاة. كان هذا القاضي موقر المجلس، مهيب الحضرة، قالوا لم يرى مجلس قاض كان قط أوقر منه. كان إذا جلس للخصوم والمجلس غاص بالناس لم يتكلم أحد بكلمة ولم ينطق أحد بلفظة إلا القاضي والخصمين، ويستمر الشأن كذلك حتى يقوم القاضي، وإنما كلام غير القاضي والخصمين بالإيماء والإشارة، لا ينطق أحد لفرط هيبته وكثرة الوقار في مجلسه، شيء مفرط جدا. فكان هذا حديثا عجبا يتداول بين قضاة الأندلس وعوامهم. قال إلى أن دوهي في يوم من الأيام بداهية لم يصب بمثلها قط قبل، وذلك أنه اختصم عنده رجلان، أحدهما أبو بحر أحمد بن أنس الجياني، أديب جياني أندلسي مشهور، فجلس هو على عادته والمجلس غاص بالناس وعلى العادة التوقير، فتكلم أبو بحر على عادة الخصمين، لكن كان هذا لفرط أدبه وطلاقة لسانه لم يجري على المعهود من التوقير في المجلس، أديب الكلام صنعته يتكلم. فقالوا فرفع صوته وحسر عن ساعديه واستطال بكلامه ومد ورفع يديه ومدهما إلى وجه خصمه. هذا لا يتصور في مجلس هذا القاضي، الناس لا تتكلم والخصوم وهو لا يتململ، وهذا يرفع الصوت ويحسر عن الساعدين وكذا وكذا والحق وما الحق. فالقاضي يعني أراد أن يخفض من غلواء هذا الأديب، فقاله يا عبد الله يا فلان مهلا عافاك الله، مهلا عافاك الله، واخفض من صوتك واقبض يدك. فقال له الأديب مهلا يا قاضي، أمن المخدرات أنا؟ المخدرات ربات الخدور، البنت التي في خدرها لا تخرج ولا ترى الرجال. قال مهلا يا قاضي، أمن المخدرات أنا؟ فأخفض صوتي عندك وأغطي ذراعي وأستر معصمي أمامك، أم من الأنبياء أنت فلا يجهر بالقول عندك؟ لأنه يعني قال له اخفض من صوتك قال من الأنبياء أنت فلا يجار بالقول عندك. وذلك شيء لم يجعله الله عز وجل إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولست به ولا كرامة. ولقد أذن الله ولقد ذكر الله أن النفوس تجادل عنده في الموقف الذي لا تعدله مقامات الدنيا في الجلالة والهيبة. قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملتهم لا يظلمون. إيه يا قاضي لقد عدوت طورك وعلوت في قدرك، وإنما البيان بقوة اللسان وبالنطق يتبين الباطل من الحق، ولا بد في الخصام من إفساح الكلام. قالوا فبهت القاضي وأغضى على تقريعه، هذاك يقرع فيه ويوبخه، أنت النبي أنا المخدرة أنت ولست به ولا كرامة والله يأذن، وذاك لا يستطيع أن يتكلم لأنه يناقش القرآن ما يستطيع. قال فبهت لأنه لم يجبه بمثل هذا أبدا، وأغضى على تقريع ذاك يقرع فيه والقاضي ساكت. ثم انصرف أبو بحر وبقيت هذه حكاية عن هذا القاضي، وهذه غريبة من الغرائب وفيها عبرة. نعم. والحاصل أن سورة تبارك تجادل عن صاحبها، فعليكم بقراءتها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها كل ليلة قبل نومه منعته من عذاب القبر، نجاه الله بها من عذاب القبر. فلا تغلبوا على هذا الفضل. سورة تبارك تقرؤونها في وقت قليل ثم بعد ذلك ناموا إن شئتم، وإن شئتم فصلوا وهو أحب إليه.
باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى.
قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر يطلق في اللسان العربي على معنيين، يطلق على ما يقابل النسيان، ويطلق على إجراء المذكور على اللسان، ذكرته إذا أجريت اسمه على لسانك. فمن المعنى الأول أعني ما يقابل النسيان قول عنترة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تخضب بالدم. وهذا إما أن يكون أكذاب بيت قالته العرب، وإما أن يكون أشجع بيت قاله شجاع، وأنا إلى الثاني أميل مني إلى الأول لأن المتكلم عن ترى. يقول لعبله بنت عمه التي كان يحبها وأحسب أن عمه زوجه بها، يقول ولقد ذكرتك متى؟ والرماح نواهل مني. الرماح تنهل، جعل نفسه جسمه منهلا، يعني الرماح تخوض، دخل جسمه الحديد يقطع الجلد ويقطع اللحم ويقطع العروق، وهو في ذاك الوقت يذكر عبده. أنا على الشيطان بزاف، هذه كبيرة شوية. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند السيوف تخضب بالدم. في ذلك الوقت في حومة الموت لست بفزع ولست بجزع، وتلك الساعة التي يذهل فيها الخليل عن خليله والرجل عن أبيه وأمه وأقرب الأقربين إليه، أنا في تلك الساعة أذكرك، وإذا ذكرتك لا أحس بهذا النهل الذي تنهل مني. ثم يقول لك النهل، والنهل هو الشرب الثاني بعد العلل الذي هو الشرب الأول، فتشرب منه كثيرا، ومع ذلك هو يذكرها في تلك الساعة. وهذا من أغرب الغريب عندي، وهذا ما لا تسعه العقول، وكما قال أول حظنا من التسليم. وإتيان الذكر بالمعنى الثاني أي إجراء المذكور على اللسان قول عنترة أيضا، لا تذكري فرسي وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب. أن ترى كان له فرس وكان يعتني بهذا الفرس فيطعمه ويعني يعتني به اعتناء. قال ابن السكيت كانت عند عنترة امرأة بخيلة فكانت تلومه في هذا الذي يصنعه بفرسه فقالها لا تذكري لا تجري ذكر فرسي على لسانك فأضربك ضربا حتى يصير جلدك من أثر الضرب كجلد الأجرب. هكذا قال ابن السكيت. وأنا عندي نظر كبير من هذا الذي قاله. هذا لا يمشي مع شمائل عنترة. عنترة ليس بهذا الضراب للنساء حتى يصير جلد امرأته كجلد الأجرب من أثر ضربه لها. أنا ما هذا لا أرى، وأميل إلى قول من قال فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، أي أجتنبك كما يجتنب الناس الذي جلده فيه الجرب. وأنا إلى هذا أميل، والله أعلم، وإلى مجلس آخر إن شاء الله.